زعما
لا تغتار.
الرابعة عصرا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. موجز لأهم وآخر الأنباء، أهلا بكم. قال الرئيس الإيراني حسن روحاني أن تصريحات قائد الثورة الإسلامية سلبت ذرائع مجموعة 5+1 بشأن الملف النووي، حيث أعلن سماحته بكل صراحة ووضوح: إذا عدتم إلى التزاماتكم بصورة حقيقية فإننا سنعود أيضا إلى التزاماتنا. وأوضح روحاني أننا لن نهدر حتى دقيقة واحدة من أجل إلغاء الحظر الظالم علينا، وسنواصل بذل الجهود بذات الوتيرة التي بدأنا بها. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة أن الدول التي تنتهك حقوق الشعوب لا يحق لها الحديث عن حقوق الإنسان في أي بلد أو إصدارها أحكاما ضد أي نظام حكم. وانتقد خطيب زادة مشروع قرار ضد إيران تبنته عدة دول في اجتماع مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، مطالبا هذه البلدان بتحمل مسؤولية انتهاكاتها القوانين الإنسانية وجرائمها بهذا الشأن. اعتبر رئيس الوفد اليمني المفوض محمد عبد السلام وصول المشتقات النفطية والمواد الغذائية والطبية للشعب اليمني استحقاق إنساني وقانوني غير قابل للمقايضة. وشدد عبد السلام على أن إدخال هذه المواد عبر الموانئ اليمنية مسألة غير خاضعة لأي شروط عسكرية أو سياسية. أحيت الأحزاب اليمنية اليوم الأربعاء اليوم الوطني لصمود الشعب اليمني بوجه تحالف العدوان بقيادة السعودية بعد مرور 6 سنوات على العدوان. وقالت أحزاب اللقاء المشترك في اليمن أن المدافعين عن الوطن هم الشرعية السياسية، مؤكدين على ضرورة وقف العدوان السعودي الإماراتي. أفادت مصادر أمنية عراقية أن قوات جهاز مكافحة الإرهاب تخوض اشتباكات عنيفة مع عصابات داعش الإرهابية في جبال مخمور بمحافظة نينوى ضمن عملية أمنية واسعة. وقد نجحت وحدات الجهاز بإحكام الطوق على فلول الدواعش منذ أيام بالمنطقة ذاتها بالاستناد إلى تكتيك جديد في خططها القتالية ضد الإرهابيين. شنت قوات الاحتلال الصهيوني حملة دهم وتفتيش طالت مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة أسفرت عن اعتقال 20 مواطنا فلسطينيا واقتادتهم إلى جهة مجهولة. شن طيران الاحتلال الصهيوني غارات جوية استهدفت موقعا للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة. وأفادت مصادر محلية أن طائرات الاحتلال أطلقت عدة صواريخ على موقع تدريب تابع لكتائب عز الدين القسام جنوب القطاع، مشيرة إلى عدم تسجيل أي خسائر بالأرواح أو إصابات بشرية. قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن حزب الليكود الذي يقوده حقق انتصارا كبيرا خلال الانتخابات الإسرائيلية التي جرت أمس الثلاثاء، وذلك رغم أنه لم يتم الإعلان رسميا عن النتائج النهائية حتى الآن. صرح مصدر بوزارة الدفاع الروسية أن الجيش الروسي قدم مقترحا يشمل إعادة فتح 3 ممرات الأراضي الخاضعة لسيطرة القوات التركية داخل سوريا على خلفية تدهور الأوضاع الإنسانية هناك. أعلن البرلمان الأرميني اليوم الأربعاء إلغاء حالة الحرب في البلاد التي تم فرضها في سبتمبر أيلول العام الماضي بسبب الحرب التي اندلعت في إقليم قرباغ مع أذربيجان. وأخيرا صرح مصدر بالحكومة الأفغانية أن الرئيس أشرف غني قدم مقترحا لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة من أجل تحقيق السلام في البلاد. واعتبر المصدر هذه الانتخابات بمثابة خارطة طريق لإنهاء الحرب الأهلية التي تشهدها أفغانستان. بهذا نصل إلى ختام هذا الموجز، شاكر لكم أعزائي الكرام طيب المتابعة، وفي الختام تقبلوا تحياتي خالد عبد الله والسلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 9 مساء حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 41 مترا وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 6 حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9530 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 2 بعد الظهر حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 6:50 دقيقة صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 23 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نرجو لكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو العاشر من شعبان المعظم عام 1442 هجري قمري، والمصادف للرابع من شهر فروردين عام 1400 هجري شمسي، والموافق للرابع والعشرين من آذار مارس عام 2021 ميلادي. في العاشر من شعبان المعظم عام 754 للهجرة توفي الفقيه والعلامة الشهير مجد الدين أبو الفوارس. وقد ولد أبو الفوارس في العراق، ودرس في مدارسها علوم الفقه وأصوله والحديث والتفسير والأدب العربي بشكل خاص، وتتلمذ على يديه عدد كبير من الأساتذة والأدباء. ومن أبرز مؤلفات مجد الدين أبو الفوارس كتاب كنز الفوائد. وأخيرا وفي الرابع والعشرين من آذار مارس عام 1999 ميلادي، هاجمت قوات 11 دولة في حلف الناتو بهجماتها الجوية يوغوسلافيا لإسقاط حكومة سلوبودان ميلوسوفيتش، مساعدة الألبان الذين كانوا يتعرضون لهجمات الصرب. وقد استمرت عمليات الناتو العسكرية 78 يوما دمرت فيها قوات الناتو البنى التحتية الاقتصادية والتجارية في يوغوسلافيا، مما اضطر ميلوسوفيتش إلى التراجع والقبول بشروط الناتو وخروج القوات الصربية من كوزوفو. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
أيها النادب حظا قف على رسلك مهلا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
أيها النادب حظا قف على رسلك مهلا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
هذه الطير تغني لم تمل اللحن ملا،
لم تمل اللحن ملا.
هذه الطير تغني لم تمل اللحن ملا،
لم تمل اللحن ملا.
أترى الحزن شجاع أم هو السعد تجلى؟
أيها النادب حظا على رسلك ملا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
يرحل الليل ويأتي صبحنا يحمل طلا،
صبحنا يحمل طلا.
يرحل الليل ويأتي صبحنا يحمل طلا،
صبحنا يحمل طلا.
أنت إن تبحث بصيف واجد في الأرض ظلا.
أيها النادب حظا قف على رسلك ملا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
أحسن الظن برب غمر الأكوان فضلا،
غمر الأكوان فضلا.
أحسن الظن برب غمر الأكوان فضلا،
غمر الأكوان فضلا.
إن في المنع عطاء لو أدرت الأمر عقلا.
أيها النادب حظا على رسلك ملا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
أنت ما زلت بخير لم تزل تملك حلا، أنت ما زلت بخير
تملك حلا،
إن في الصبر عزاء فاتخذه اليوم خلا.
أيها الذنب محظا قف على رسلك ملا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
إن من يراك طفلا ترى ينساك كهلا، إن من يرعاك طفلا أترى ينساك كهلا، ارفع الكف وناجي ربنا عز وجل.
أيها النادي حظا قف على رسلك ملا، لو تأملت قليلا
ذهب الحزن وولى.
الناذب حظا قف على رسلك ملا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بحضراتكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: الأسرى والجنائية الدولية. وفي لقائنا لهذا اليوم سنمر عند الفقرات التالية مستمعينا الكرام، ونبدأ لقاءنا وفقرة حديث الدار إن شاء الله. بعدها ننتقل وإياكم ونستمع إلى تقرير في إطار حديثنا ومحور هذا البرنامج، ونستضيف رئيس منظمة أنصار الأسرى الأستاذ جمال فروانة ونحاوره لدقائق. وبعد فقرتنا الحوارية مستمعينا الكرام نتوقف عند واحة الصبار مع أديب وشاعر وفنان فلسطيني آخر. كما في نهاية المطاف مستمعينا الكرام سوف نتوقف عند فقرتنا من فلسطين الأرض والذاكرة. وأما الآن مستمعينا الأفاضل نتوقف لنستمع إلى فقرتنا حديث الدار والزميلة شيماء كريم.
حديث الدار حديث الدار.
أهلا ومرحبا بحضراتكم أيها الأفاضل أينما كنتم. جرفت قوات الاحتلال محمية الدقيقة الطبيعية شرق يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية، وقال رئيس مجلس قروي الكعابنة والدقيقة وعودة النجار إن قوات الاحتلال ترافقها جرافات وآليات عسكرية شرعت بهدم أجزاء من السياج المحيط بمحمية الدقيقة المقام على أراضي خريبة الدقيقة والبالغة مساحتها نحو 150 دونما والمحاذية لجدار الضم العنصري واقتلاع الأشجار وهدم آبار المياه المحفورة بالمنطقة بهدف تهجير السكان من المناطق الشرقية ليطا. وأنشئت المحمية منذ نحو 10 سنوات بمساعدة مؤسسات أجنبية بهدف حماية الأراضي من الاستيطان، وهي مزروعة بأكثر من 5000 شجرة وفيها 4 آبار لجمع مياه الأمطار، وهي محاطة بالأسلاك الشائكة لحمايتها. ويقطن خريبة الدقيقة حوالي 250 فلسطينيا يعملون في الزراعة وتربية الحيوانات، وفيها مدرسة وعيادة صحية، وهي مهددة بالإزالة وترحيل سكانها بحجج أمنية، وهي منطقة تدريبات عسكرية. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة امتثال الأشقر.
بظرف دقائق جرف جيش الاحتلال معالم محمية الدقيقة التي أنشئت قبل 10 سنوات على مساحة 150 دونما شرق مدينة يطا. آليات عسكرية شرعت بهدم أجزاء من سياج المحمية التي أقيمت أساساً بمساعدة مؤسسات أجنبية لحماية الأراضي من الاستيطان.
قاموا اليوم بتجريف أيضاً محمية ومسيجة رعوية في منطقة الدقيقة، ومساحة هذه المسيجة ما بين 100 و150 دونم، وأيضا تم إنشاءها من قبل وزارة الزراعة الفلسطينية بالتعاون مع الNGOs واتحاد لجان العمل الزراعي الفلسطيني، وزراعتها بالأصناف الرعوية والحرجية والطبيعية الفلسطينية، وتم اقتلاعها بشكل كامل، اقتلاع كافة الأشجار وتجريف كافة المنطقة بشكل كامل وهدم الآبار التي أنشئت لتجميع مياه الأمطار.
والهدف واضح كعين الشمس، يؤكد رئيس مجلس قروي الكعابنة ودقيقة عود النجار. فالمحمية تشكل مصدر رزق ل 250 فلسطينيا يعملون في الزراعة وتربية الماشية، والاحتلال يريد تهجيرهم. ولا يبدو الاعتراض لدى المحاكم الإسرائيلية ناجعاً، فجيش الاحتلال استحضر معه ذريعة أن المنطقة منطقة تدريبات عسكرية. هي حرب بلا هوادة أعلنتها سلطات الاحتلال ضد المحميات الطبيعية في مدينة يطا. فقبل ذلك بساعات دهم الجيش قرية أم الخير واقتلع أشجاراً فيها وهدم متنزهاً وجرف أراضي المحمية الطبيعية في القرية التي تضم 3000 شجرة حرجية وعشرة آبار مياه. بلا أي رادع أو لسان عتب دولي استباحت قوات الاحتلال المحمية التي أقيمت في العام 2006 بعد أن تبرع مواطنون فلسطينيون بنحو 750 دونما من أراضيهم. تبرعوا بها أملين حينها أن تكون سدا منيعا في وجه الاستيطان.
نشكر الزميلة امتثال الأشقر. وعن استهداف الاحتلال للمحميات الطبيعية الفلسطينية أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع منسقي شباب تجمع ضد الاستيطان أحمد عمر، نستمع معا.
سيد أحمد، لو تحدثنا عن حجم الضرر الذي خلفته إجراءات الاحتلال عقب تجريفها أجزاء كبيرة من محمية الدقيقة الطبيعية في يطا.
طبعا سياسة الاحتلال هي سياسة تهجيرية وتضييق على السكان الموجودين في المناطق المحاذية للاستيطان أو المحاذية لمناطق جدار الفصل العنصري أو المناطق التدريبية. هي سياسة موجودة منذ بداية الاحتلال في مناطق الضفة الغربية ومناطق ما يسمى جيم، يمنع على الفلسطينيين البناء في هذه المناطق أو عمل أي مشاريع في هذه المناطق.
نعم.
طبعا في هذه الآونة الأخيرة أخذ جيش الاحتلال عدة قرارات عسكرية لتضييق على السكان في منطقة مسافر يطا والمناطق المحاذية مثل منطقة دوانة ومنطقة سوسيا وإم الخير وخشم الدرج والمناطق المحيطة بهذه المناطق.
نعم.
يريدون أن يضيقون على السكان الموجودين في هذه المناطق حتى يجعلوا المواطن الفلسطيني يشعر بصعوبة في العيش في هذه المناطق، حتى تصبح هذه المناطق مستقبلا مناطق عسكرية تدريبية ومناطق استيطانية جديدة للمستوطنين، ويعني يستوطنون بها كما يريدون دون وجود أي مواطن فلسطيني أو مواطن عربي في هذه المناطق.
نعم سيد أحمد، ما الأبعاد التي يحملها استهداف الاحتلال للمحميات الطبيعية الفلسطينية؟
طبعا تدمير المحميات الطبيعية في هذه المناطق، يعني حسب القانون الإسرائيلي المحميات الطبيعية في المناطق الفلسطينية أو المناطق المحلية لها خصوصية عليا في يعني في هذا القانون أو القانون الإسرائيلي، ولكن إسرائيل لا تحترم أي قانون، حتى القانون الإسرائيلي الداخلي لا تحترمه.
نعم.
للمواطنين الفلسطينيين وتطبق القوانين العسكرية على المواطنين الفلسطينيين في جميع مناطق الضفة الغربية.
منسق شباب تجمع ضد الاستيطان أحمد عمرو، كنت معنا من الخليل، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع منسق شباب تجمع ضد الاستيطان أحمد عمرو، نأتي وإياكم إلى ختام هذه الفقرة.
نعم مستمعينا الكرام، في نهاية هذه الفقرة حديث الدار نشكر الزملاء امتثال الأشقر وشيماء كريم وكذلك حسن نمر معد هذه الفقرة، كما الشكر موصول لمنسق تجمع شباب الاستيطان الأستاذ أحمد عمرو. حياكم الله مستمعينا الأفاضل أينما كنتم. الأسرى والجنائية الدولية محورنا في هذا البرنامج. شددت اللجنة المحلية لمقاطعة الاحتلال على أهمية فتح جرائم الاحتلال بحق الحركة الأسيرة والعمل بشكل حثيث على تدوير قضية الأسرى وما يتعرضون له من حرب مستمرة على يد السجان. جاء ذلك خلال وقفة نظمتها اللجنة أمام مقر الصليب الأحمر في غزة نصرة للأسرى بمشاركة أهالي الأسرى وأسرى محررين، حيث طالبت اللجنة بوجوب التواصل مع كافة المنابر الدولية والحقوقية وصولا إلى إحقاق حقوق الأسرى التي سلبها السجان. قراءة الحراك الجماهيري الداعي لحمل قضية الأسرى إلى المحافل الدولية تأتيكم في سياق تقرير الزميلة نادية مشلاوي.
أسرانا يا أبطال،
يا أسرانا يا أبطال.
أسرانا ليسوا مجرمين أو قطاع طرق، إنهم مناضلون من أجل الحرية،
هكذا كانت تتحدث وقفة التضامن مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال من أمام مقر الصليب الأحمر في غزة.
احنا بدنا سندنا، بدنا أولادنا، احنا بنطالب في أولادنا. أولادنا لا هم مجربين ولا هم سفاحين ولا هم قتلين ولا هم عملوا أي ذنب في حياتهم. أولادنا أصحاب حق وقضية وإحنا بنطالب فيهم.
لا تحول القطبان فقط بين الأمهات وأبنائهن في السجون الإسرائيلية، بل قرارات الحرمان من الزيارة منذ سنوات للعشرات منهن وسط صمت عربي ودولي.
لم يسمحوا للأهالي بزيارة أسرانا البواسل. إلى متى هذا الصمت العربي؟ إلى متى هذا الهوان والاستهانة بالقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني المهمش؟
لا نريد أن نطيل.
يستعد الفلسطينيون اليوم للقتال لأجل الأسرى عبر منبر محكمة الجنايات الدولية، حيث أعدت منظمات حقوق الإنسان والحكومة بشكل رسمي ملفات تتعلق بالانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى، خاصة الأطفال والنساء منهم، أملا في محاكمة إسرائيل على جرائمها.
هناك قضايا مثبتة وتدان فيها إسرائيل في محكمة الجنايات، وتحديدا اعتقال الأطفال القُصر، اعتقال النساء، والتعذيب الذي يمارس ضد المعتقلين الفلسطينيين. هذه قضايا تعتبر عناوين في محكمة الجنايات الدولية، وإسرائيل بالتأكيد مدانة بارتكاب هذه الجرائم الموثقة.
وإلى حين محاكمة الاحتلال سيبقى الأسرى لا يملكون غير أجسادهم سلاحا في وجه سجانهم.
نشكر جزيل الشكر الزميلة نادية مشلاوي على هذا التقرير. مستمعينا الأفاضل، هل تفتح الجنائية الدولية أبوابها للأسرى الفلسطينيين ومطالبهم في مواجهة تعصف الجلاد؟ ما المطلوب اليوم على صعيد المؤسسات الحقوقية الفلسطينية لحمل ملف الأسرى إلى المحكمة الدولية؟ وماذا عن حسابات الاحتلال حيال الجنائية الدولية في حال تبنيها معركة الأسير الفلسطيني؟ نعم، وعن التحرك الجماهيري الداعي لحمل قضية الأسرى إلى المحافل الدولية، نستضيف برنامج فلسطين اليوم رئيس منظمة أنصار الأسرى الأستاذ جمال فروانة. أرحب بكم أستاذ جمال وشكرا لحضوركم معنا في هذا البرنامج.
حياكم الله.
أهلا بكم.
شكرا لك وشكرا لكل المستمعين.
بارك الله بكم. تحرك قديم جديد هذه المرة قامت به لجنة المقاطعة المحلية والعنوان الأسرى. التحرك يطالب بالعمل الحثيث على تدويل قضية الأسرى. ما الذي يمكن القيام به بهذا الصدد ملف الأسرى على طاولة الجنائية الدولية؟
يعني أولا الشق الأول من السؤال هو تدويل قضية الأسرى. بالفعل نحن بحاجة إلى تدويل قضية الأسرى وللفهم أكثر حول تدويل قضية الأسرى. أعتقد يجب أن نخرج من نطاق الروتين، من نطاق العمل الروتين والعمل الموسمي. بحاجة قضية تدويل قضية الأسرى إلى طرحها على المستويات الدولية في المؤسسات الحقوقية الدولية، في محكمة الجنايات، في تحرك على مستوى الجالية الفلسطينية، في التحرك على المستوى البلدان للسفارات الفلسطينية والعربية الموجودة. ذات نحن بحاجة إلى خطة متكاملة، وأعتقد يجب أن يساهم في إنجاحها الجميع، والجميع سواء على المستوى الرسمي أو المستوى الفصائل أو المستوى المؤسساتي أو مستوى حتى أبناء شعبنا في الجاليات الفلسطينية. مطلوب منه، المطلوب من الجميع إنجاز هذه الخطة. هذا أولا على صعيد تدوير قضية الأسرى. أما على صعيد محكمة الجنائيات الدولية، أنا بعتقد بأنه الآن الباب مفتوح لملاحقة ومحاكمة الاحتلال، وهذا ما كنا في السابق نطالب به نحن كمؤسسات وكفعاليات وكجهات فلسطينية سواء رسمية أو مؤسساتية، بضرورة أن نلاحق الاحتلال، لأنه الاحتلال تمادى كثيرا في جرائمه وانتهاكاته بحق الأسرى ولم يشعر بأن هناك ملاحقة ولا يكن هناك محاكمة، وبالتالي تمادى وكانت إجراءاته في الآونة الأخيرة متزايدة، وهذا ما جرى في الأعوام الصادقة تحديدا.
نعم.
في 2017 2018 2019 2020 الذي أدت هذه الجرائم إلى استشهاد العديد من الأسرى في سجون الاحتلال، سواء على صعيد التعذيب أو على صعيد ان سياسه اهمال الطب التي تستخدمها سلطات الاحتلال اتجاه الاسرى. الان انا باعتقادي بعد القرار الذي صدر من محكمه الجنايات الدوليه في اوائل فبراير شباط الماضي لابد من التحرك ووضع خطه منها لكيفيه تقديم القضايا والملفات الفلسطينيه على طاوله محكمه الجنايات الدوليه. وانا باعتقادي كثيره هي الانتهاكات التي ارتقت لجرائم حرب قام بها الاحتلال اتجاه الاسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، تمثلت في اولا استشهاد عدد كبير من الاسرى وتحديدا في على السنوات الاخيره نتيجه لهذه السياسه، سياسه التعذيب المحرم والمجرم دوليا والتي جرمها القانون الدولي والانسان ومناهضه التعذيب في داخل اقبه التحقيق، اضافه لذلك نقل الاسرى واسيرات من مناطق سكنهم الى المناطق الاخرى، وهذا اعتقد يرتقي الى جرائم حرب حسب ما تفسيرنا لبنود وقضايا الاتفاقيات الدوليه، اضافه لذلك الاجراءات التي تستخدمها والانتهاكات اللا انسانيه التي تستخدمها سلطات الاحتلال. وانا باعتقادي انه يعني المثل يقول من امن العقاب اساء الادب، ومن امن العقاب أساء التعامل مع الأسرى الفلسطينيين، وهذا ما ينطبق في داخل سجون الاحتلال. الاحتلال ضمن العقاب، ضمن بأنه لا هناك ملاحق خلال السنوات الماضية، والتي كانت الولايات المتحدة الأمريكية هي الراعية لهذه الجرائم ولهذه الانتهاكات ولهذا الاحتلال الغاصب، وبالتالي تنادت الجرائم واصبح ليس هناك إذا من رابع لهذه.
اذا هذا التحرك استاذ جمال، ما التوقعات حيال ردود فعل الاحتلال في حال توجه الفلسطينيون بملف الاسرى الى الجنائيه الدوليه؟
يعني انا بعتقد منذ اصدار القرار في فبراير الماضي وهناك ارتباك في صفوف الاحتلال في صفوف القياده الاسرائيليه للاحتلال، انهم يشعروا بانه الان ملاحقة. سمعنا هناك تصريحات كلها تدلل على ارتباك في صفوف القيادة الإسرائيلية من جهة، سمعنا بأنه هناك أيضا تخوفات من جانب الجيش الإسرائيلي من جانب المسؤولين عن السجون الإسرائيليين، يعني نشعر بأنه هذا الارتباك باعتقادي بأنه ناتجا عن الملاحقة والمحاكمة. هذا من جهة. من جهة ثانية، ما هو المطلوب أو كيف أرى في القريب العاجل؟ أنا باعتقادي كلما أنجزنا، وهذا يحتاج إلى جهد فلسطيني موحد لتجهيز ملفات فلسطينية تتعلق بالقضايا الفلسطينية عامة وبقضية الأسرى والتي ينطبق عليها جرائم حرب وتقديمها إلى محكمة الجنايات الدولية، لأنه أنا باعتقادي بأنه هذه الفرصة التي من الممكن أن نلاحق الاحتلال ونحاكم الاحتلال ونضع حدا لمماراساته الإنسانية بحق الأسرى وبحق أبناء شعبنا.
هل من تحضيرات يعني جارية فلسطينيا بالطبع على مستوى قضايا الحركة الأسيرة للدفع بها إلى الجنائية الدولية؟
يعني نحن نتحرك ضمن نطاق لجنة الأسرى، ضمن نطاق لجنة الأسرى القوى الوطنية والإسلامية، بالتعاون مع المؤسسات الحقوقية في الضفة والقطاع، وأنا باعتقادي بأن هناك جهد جبزل في هذا المجال. الآن يتم ونحن جاهزين للمساعدة للتعاطي مع كل الجهات الفلسطينية التي تبدي استعداد لتجهيز هذا الملف لتقديمها لمحكمة الجنايات الدولية.
نعم، كيف ستكون التغطية القانونية لهذا الحراك باتجاه الجنايات الدولية، ومن هي المؤسسات التي تتولى الأمر؟
يعني هناك قانونيين متولين لهذا الأمر يتمثل، ونحن أنا باعتقادي نمتلك الكثير من الشخصيات الحقوقية والقانونية سواء على الصعيد الفلسطيني أو حتى على الصعيد المتعاطفين مع القضية الفلسطينية، وباعتقادي أنهم كثر في العالم من الممكن استثمارهم. لكن على الصعيد الفلسطيني أتحدث عن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، عن مركز الحق، عن مؤسسة الحق الموجودة أيضا في الضفة، وعن مركز الميزان، وهؤلاء يبدو يعني كان لهم شغل في هذا المضمار، وكان لهم مؤتمر صحفي شاركنا فيه قبل أيام بعد صدور القرار من محكمة الجنايات، وهم أبدوا استعداد لتجهيز هذه الملفات ولديهم ملفات في هذا الموضوع. أما في موضوع الأسرة أبدينا استعداد للتعاون وعقدنا له عدة لقاءات معهم حول هذا الموضوع، وأنا باعتقادي من الممكن إنجاز هذا الموضوع صحيح. في القريب العاجل.
صحيح. في سؤالي الأخير حول مدى نجاح الفلسطينيين بحملهم ملف الأسرة إلى الجنائيات الدولية، وما المطلوب لذلك؟
يعني أنا باعتقادي من الممكن تحقيق نجاح مهم، قلت لك أولا نعم. على صعيد وضع الحد، وضع حد لهذه الممارسات الإنسانية بحق الأسرة، لأنه ليش الاحتلال يشعر بأنه مقصلة العدالة الدولية ستلاحقه، وبالتالي سيحد من هذه الإجراءات والممارسات بحق الأسرة. ثانيا من الممكن أن نشكل قابوس رعب على هذا الاحتلال وقادته، وتحديدا مسؤولين في المسؤولين على السجون ومسؤولين على التعذيب في سجون الاحتلال. إضافة لذلك من الممكن أن نحقق إنجاز في هذا الملف من خلال محاكمة وملاحقة قادة الاحتلال وتحديدا المسؤولين عن السجون في عن الأسرة في سجون الاحتلال.
نعم، ألف شكر وتحية لحضوركم معنا رئيس منظمة أنصار الأسرى الأستاذ جمال فروان، حياكم الله.
حياكم الله.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني.
لأني ما رفعت سوى لواء الحق والدين، أشرد في مناف الأرض أجلد في الزنازين. لأني ما خفضت الرأس في ريح الخيانات، لأني ما طبعت على عقود الذل بصماتي. لأني ما خفضت الرأس في ريح الخيانات، لأني ما طبعت على عقود الذل بصماتي. أسير على جراحاتي وتنهشني عذاباتي، وكل جريمتي أني فلسطيني فلسطيني.
نحييكم من جديد مستمعينا الأفاضل أينما كنتم في هذا البرنامج فلسطين اليوم، تستمعون إليه عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأدعوكم للتواصل عبر تطبيق الواتساب والرسائل النصية والصوتية على الرقم التالي 00989215489950. صحراء جرداء لا زروع أينعت ولا ماء، تنادي يرتد إليك الصوت، أنت والصدى معية واحدة، تسألني ولم الانتظار إلى واحد الصبار.
واحة الصبار.
للمثقف الفلسطيني دور مهم في النهوض بالمشروع الوطني التحرري، لا يمكن لأحد أن ينازعه إياه، وهو ما أكد عليه على مدار تاريخ الثورة الفلسطينية ولازال. ويرى الكاتب محمود المسلمي أن على الأديب ألا يرفع الراية البيضاء مهما قسى الواقع واستشرس العدو، ما يتطلب انتزاع مساحة للفعل وخلق الحالة الثقافية التي تكون بمثابة رافعة لحالة المقاومة والمشروع الوطني. للحديث أكثر عن دور المثقف والأديب نرحب بالكاتب محمود المسلمي في هذا اللقاء من برنامجكم الأدبي واحة الصبار. نعم أستاذ محمود، يعني بالتأكيد القضايا التي يعيشها الشعب الفلسطيني والهموم تحتل مكانة خاصة لدى الأدباء والكتاب الفلسطينيون، يريد تحدثنا عن هذه المكانة وكيف يحاول الأدباء إبراز القضايا الوطنية من خلال ما يكتبون.
لا شك المثقفين لهم دور تنويري تثقيفي، دور رسولي، يسعى إلى خلق رافعة ويكون بمثابة رافعة، ويسعى خلق حالة من الوعي حيث لا تلتقي الحرية والجهل، لا تلتقي الديمقراطية والجهل. يسعى المثقف في بناء مشروعه التثقيفي الذي يكون رافع للمشروع الوطني. الفنان، الكاتب، الشاعر، الأديب، المعلم، كل هؤلاء يسعوا إلى خلق حالة ثقافية تكون رافعة لحركة التحرر ولدعم مشروعنا الوطني في الانعتاق من القهر ومن قيد المحتل.
نعم، وبالتالي يعني يقولون أن المثقف والأديب هو جدار الأمة الحامي لوعيها وثقافتها وفكرها، والذي عليه يستند المقاوم في مواجهة محتله.
لا شك المقاومة تكون شاملة، يسهم فيها كل فئات الشعب، وكون الأمانة وحملها أكثر على المثقفين، لأن المثقف له دور دائم ورديف للمقاوم. لذلك يسعى العدو جاهدا في تغييب كل من له تأثير في الحالة الثقافية في المجتمع الفلسطيني. شفنا تغييب لغسان كنفاني، شفنا تغييب لماجد أبو شرار، شفنا تغييب لأكرم زعيتر وناجل علي، نعم شفنا تغييب لحتى لمحاولة تغييب لغسان مطر السينمائي، محاولة جادة لتغييب المثقف. يقولون أن قتل مثقف أفضل من قتل 100 مقاتل، لأنك في دورة تستطيع أن تخلق 100 مقاتل ولا تستطيع أن تخلق مثقف ينشر الوعي. أزمتنا يا سيدي هي أزمة وعي وأزمة ثقافة، بناء عليه المثقف دوره جلل ودوره عظيم.
نعم، إذن هي محاولة لخلق حالة ثورية تدفع باتجاه الاستنهاض في مواجهة هذا المحتل، وهو ما يعني ما أكده الكتاب والأدباء الفلسطينيون على مدار تاريخ الثورة الفلسطينية. وبالتالي كانت الكلمة والقصيدة والأغنية جنبا إلى جنب مع السلاح والرصاص.
لا شك، حتى يعني لم نستطع الفصل بين الكاتب والأديب والشاعر. كانت الثورة الفلسطينية كانت ولا زالت تضم بين جنباتها المقاتل إلى جانب الفنان، المقاوم إلى جانب الكاتب، المقاوم إلى جانب الشاعر والأديب. كنا نرى أكرم زعيتر في إيطاليا بمقال واحد يستطيع أن ينزل 40,000 إيطالي إلى الشارع، فلا بد من قتل أكرم زعيتر. كنا نرى كتابات غسان كنفاني، لا بد من تغييبه. توفيق زياد، لا بد من تغييبه. سميح القاسم ومحمود درويش وفدوى طوقان، كل هؤلاء أثروا الحالة الثقافية الفلسطينية التي كانت رديف ومساند ورافعة للثورة الفلسطينية.
نتوقف مع فاصل قصير قبل أن نعود ونكمل الحديث مع ضيفنا، فابقوا معنا. من جديد نرحب بالكاتب والأديب محمود المسلمي ونكمل معه لقاءنا. أستاذ محمود المسلمي، يعني لو تسألنا، هل نجح المحتل الصهيوني في يعني ثن الأدباء والكتاب الفلسطينيين عن القيام بدورهم تجاه الحق الفلسطيني؟
هذا بيعود بنا إلى تساؤل، هل المثقف مشروع يجب أن ينجزه؟ نعم، إن للمثقف مشروع يجب أن ينجزه، إذا قتل دونه فهو أنجزه، وإذا بقي يقاوم فهو أنجزه. ويا سيدي، شعوبنا ولادة لا زالت تنجب الأبطال، بيموت درويش بطلع 100 درويش، بموت كنفاني بطلع 100 كنفاني، بموت زعيتر بطلع 100 زعيتر. الاستعمار والمحتل تلميذ غبي لا يعي الدروس بالمطلق.
نعم.
أن المستقبل للشعوب، هذه الشعوب الولود.
نعم.
التي لا تنفك تنجب الأبطال.
نعم، أخيرا أستاذ محمود المسلمي، يعني لو تسألنا عما يكتب الكاتب والأديب الأستاذ محمود المسلمي.
والله يعني على الأديب ألا يعيش في برج عالي، عليه أن ينزل إلى الجمهور، يتلمس آلامهم ويرسم آمالهم. يا سيدي، على المثقف والأديب، إن كنت أنا من هذه الفئة وأتمنى، علينا أن في الأصل أن نربي الأمل في الناس كما نربي أبناءنا، وألا نشعر بالإحباط ونشعرهم بالإحباط، وألا نرفع الراية البيضة مهما قسى الواقع واستشرس العدو. لابد من استنزاع مساحة للعمل وخلق الحالة الثقافية التي تكون بمثابة رافعة لحالة المقاومة ولمشروعنا الوطني كي ينجزون. أنا أكتب في كل ما يمس المواطن، آماله آلامه تطلعات وأحزانه، وأعايش الحدث لأنني ابن هذا المكان وابن هذه الجغرافيا، لست بمعزل عنه بالمطلق.
وبالتالي يعني ليس كما يقولون المثقف وآخر من ينكسر، وإنما لا يجوز للمثقف أن ينكسر
نهائي.
نعم.
على المثقف أن ينجز مشروعه وأن يكون له مشروع أو يقتل دونه. إحنا الآن يستخدمنا أعدائنا ويشتمونا إلى آخره، لكن في النهاية سننتصر بإثبات ذاتنا ونثبت للعالم بأننا نستحق الحياة وجديرين بأن نحيا حياة كريمة.
إذن لا يجوز للمثقف أن ينكسر، وعليه لابد من المواصلة حتى إنجاز مشروعه، وفي النهاية لابد له من الانتصار من خلال إثبات الذات والتأكيد على أننا شعب يستحق الحياة. إلى هنا يتوقف لقاؤنا مع ضيفنا الكاتب محمود المسلمي، على أمل أن نلتقي بكم في حلقة أدبية أخرى وضيف جديد، وإلى ذلك الحين نترككم في أمان الله.
نعم مستمعينا الكرام، هكذا هو الأديب والشاعر الفنان الفلسطيني يؤكد في كل مرة أن ما يعيشه من واقع هو ما يوجه أعماله، على اعتبار أينما تواجد هو لسان حال الواقع الذي يعيشه.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار، إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار،
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار،
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار، إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا.
أهلا بكم مستمعين الأفاضل أينما كنتم، 70 عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء.
فلسطين الأرض والذاكرة. حطين. مستمعين الأفاضل، حطين قرية فلسطينية من قرى قضائية طبرية، تقع إلى الغرب من مدينة طبرية وتبعد عنها 9 كيلومترات، وترتفع 125 مترا عن سطح البحر، وتقوم في مكان بلدة صديم الكنعانية. تبلغ مساحة قرية حطين 22,764 دونما. تحيط بها أراضي قرى خربة الوعر السوداء، نمرين وعيلبون. قدر عدد سكان قرية حطين عام 1922 889 نسمة، وفي عام 1945 1190 نسمة. مستمعينا الكرام، من الناحية الأثرية تعد قرية حطين ذات معالم أثرية هامة، منها خريبة العيكة، وتحتوي على أكوام من الحجارة وأساسات وبرج وصهريج ومقام النبي شعيب، وهو نبي مقدس عند الموحدين الدروز. وأبو زوجة النبي موسى بعثه الله نبيا لأهل مدين، وخريبة دين التي كانت تقوم عليها بلة مارون الكنعانية. من أحداث قرية حطين البارزة معركة حطين التي انتصر فيها صلاح الدين الأيوبي على الفرنجة في 4 تموز/يوليو عام 1187 للميلاد. أيها الأحبة، قامت العصابات الصهيونية المسلحة في 16 تموز/يوليو عام 1948 بهدم قرية حطين وتشريد أهلها البالغ عددهم في حينها 1380 نسمة، وضموا أراضيها إلى مستوطنة كفار حطن المقامة إلى جوار القرية. بلغ مجموع اللاجئين من قرية حطين عام 1998 حوالي 8477 نسمة حسب إحصاء أجرته الأمم المتحدة.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، شكرا لطيب المتابعة وجميل الأصغاء. ستبقى الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. التحية لمتابعتكم مستمعينا، وصلنا إلى نهاية لقائنا، قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حياكم الله، في أمان الله.
كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا.
عالخيمي كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا.
وخلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار،
خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار.
والله وإن طال المشوار إلنا حق بعودتنا.
حبايبنا وأسامينا بتضل هناك محفورة بزيتونتنا.
كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا.
خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار،
خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار.
والله وإن طال المشوار إلنا حق بعودتنا.
Yeah.